إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا نتحدث سابقا في مثل هذا اليوم عن أحداث السنة الخامسة من الهجرة، هجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكة إلى المدينة. وقد سبق أن ذكرنا أن هذه السنة كانت مليئة بالأحداث، من ذلك غزوتي الخندق أو الأحزاب وغزوة بني قريظة، وآخر ما تناولناه هو غزوة بني قريظة مباشرة بعد غزوة الأحزاب. ختاما لحديثنا عن هذه السنة أو أحداث هذه السنة، نتناول ما يتعلق بزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة بزينب بنت جحش رضي الله عنها. ذلك وكنا قد سبق في دروس سابقة أن تحدثنا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، وعدد زوجات صلى الله عليه وسلم الإحدى عشر، ولكن لا بأس أن نتناول في كل وقت الذي تزوج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحداهن، نتنقف قليلا لنتحدث عن هذا الزواج وما فيه من فوائد وحكم وأحكام. ذلك أن زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين كان قد سبق أن تزوج بها زيد بن حارثة، وكما تعلمون أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم ودعي ابن محمد، ولما يعني نزل تحريم التبني دعي بزيد ابن حارثة، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على زينب الزواج بزيد، فامتنعت ورأت نفسها أنه غير كفء لها، فهي أفضل منه حسبا ونسبا. ذلك أن زيد رضي الله عنه كان مولا اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فقصة زيد ترجع إلى أنه كان مولا وعبدا لخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه، يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بزيد، أعجبته ظرافته وحزمه وشجاعته وقوته وإيمانه، ومن السابقين إلى الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم استوهبه من خديجة، يعني طلب منها أن تعطيه إياه، فوهبته له فأعطته للرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبح في ملكه هو بدلا أن يكون في ملك خديجة رضي الله عنها. ثم كان يقوم بأعمال، فسافر مرة في إبل لأبي طالب إلى الشام، فمر بقبيلته بني كلب، فتعرف عليه عمه فدعا أباه قال هذا ابنك زيد، فتعرف عليه أبوه وعمه ورافقوه في عودته إلى مكة. فلما وصلوا إلى مكة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني إنك ابن سيد قومك، فهو ابن عبد المطلب، إنك ابن سيد قومك، وإنكم أهل مكة يعني تطعمون الجائع وتفكون العاني وتستريحون الأسير وتفعلون وتفعلون، فإننا جئناك في فداء ابننا هذا، فنريد أن ندفع لك فداء لكي تسلمه لنا. بعدما أثنوا يعني ومدحوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولا خير من ذلك؟ قال: وماذا؟ يعني كاين شي حاجة أخرى أحسن من الفداء؟ قالوا: ما هي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نخيره، إن شاء أن يذهب معكم فخذوه بدون فداء، بدون أن تدفعوا شيئا، وإن أراد أن يبقى معنا فدعوه. قال: والله أجدت وفعلت خيرا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وقال له: أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا من علمت، من عرفت؟ يعني أنا اللي كتعرفني. فقالوا: الآن إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب، وإن شئت أن تبقى معنا فنحن من عرفت أو من قد عرفت. فقال زيد رضي الله عنه: والله لا أؤثر عليك أحدا، أنت بمنزلة أبي وعمي. فتعجب الأب والعم من هذه الحالة، فقال الأب لولده: أتفضل العبودية على الحرية؟ احنا جئنا في فدائك، في أن ندفع الدية لكي نحررك ونطلقك من الأسر ونخرجك من العبودية إلى الحرية، وأنت تفضل البقاء في العبودية؟ هذا أمر يعني غير منطقي وغير مقبول. فقال لهم: يعني لا أوثر على 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 محمد صلى الله عليه وسلم أحدا، فهو أبي وأمي. فحينها النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه على هذه الحال وتعلقه به، قال صلى الله عليه وسلم: أشهدكم أنه حر في سبيل الله. فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد حرا من هذا اليوم، فلم يعد عبدا من هذا اليوم، وإنما أصبح حرا، لم يعد عبدا كما كان من قبل، بل أصبح حرا بشهادة أبيه وعمه. ففرحا الأب والعم بذلك، وعاد إلى قبيلتهما مسرورين فرحين. ومنذ ذلك اليوم وزيد يدعى زيد بن محمد. والعرب في الجاهلية كانت ظاهرة التبني عندهم سارية المفعول، فكان الواحد إذا أعجبه إنسان في ذكائه، في شجاعته، في صناعته، في فطنته، في ظرافته، يتبناه ويجعله ابنا له، ويرتبون على هذه البنوة آثارا حقيقية فيرثه بعد موته، لأنه ابنه، ولا يتزوج بامرأة ابنه، فيجرون عليه أحكام الزواج وأحكام الميراث، أحكام الزواج والميراث تجري على هذا التبني. كان هذا الأمر ساريا عند العرب، واستمر الأمر كذلك في صدر الإسلام. في صدر الإسلام كان التبني ظاهرة معروفة، في بداية الإسلام لم يكن التبني حراما. فكان زيد يدعى زيد بن محمد، تعارفه الناس وتناقلت الأخبار وعرفه القاضي والداني والقريب والبعيد، هذا زيد بن محمد، لأنه ابنه، كانوا يعني مسألة البنوة عندهم كانت ظاهرة شائعة معروفة ذلك الوقت. طبعا ما كانش الحل المدنية باش يسجلوا في الكناش ديال الحل المدنية، ولكن كانت يعني الإشهار والإعلان أمام الناس يعني كافي في هذا الموضوع. ثم نزل تحريم التبني بقول الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فحرم التبني بهذه الآية على الأمة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الآية تحرم التبني على الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حق الأمة: وما جعل أدعياءكم. من الأدعياء؟ يعني أنا أقول هذا ابني ادعاء فقط وليس حقيقة، لأنه ليس من صلبه، ليس من دمه ولحمه. أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. مولا إذا كنا عتق اسم المولى من معاني المولى العبد، العتق الذي كان مولى عبدا وأعتق هذا من معاني المولى، هذا مولى رسول، يقول زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقه، فهذا من معاني المولى. مولى عندنا 21 معنى في اللغة العربية، مالك ناصر مولى من معاني المولى الملك، من معاني المولى النصر، من معاني المولى الرب، من معاني المولى العتيق، من معاني المولى الجار، جار فلان يعني هذا مولاي معنى أي جاري، وهكذا يعني. فلا يغلط الإنسان يظن أن المولى يعني خاص بالله سبحانه وتعالى فينكر على من يطلقه على غيره على غير الله، فهو يعني له إطلاقات عديدة في اللغة العربية. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، إذا كان هذا الولد مجهول الأب، وكونه مجهول الأب يمكن أن يكون ولد زنا يعني غير معروف، غير معروف الأصل والنسب، فهو يعني أخوكم في الدين، إذا كان نسبه غير معروف فهو أخ في الدين، ما دام أنه مسلم، أنه تربى ونشأ على الإسلام فهو أخ في الدين. وهنا يعني بين قوسين أو يعني استطرادا، أن وردت أحاديث في هذا الموضوع ما يتعلق بولد الزنا، يعني الحديث ليس عليه من إثم أبويه شيء، يعني هو لا إثم عليه أكيد، ولد الزنا لا إثم عليه لا إثم عليه مما فعل أبويه، ولكن هناك أحاديث أخرى مثل لا يدخل الجنة ولد زنا، ولد الزنا شر الثلاثة، لأن أمتع بقوس في سبيل الله خير من أن أعتق ولد الزنا. هذه الأحاديث يعني يمكن في ظاهرها أن يفهم منها أن ولد الزنا لا يدخل الجنة وأنه شر الثلاثة، وأنه ولكن العلماء أجابوا، ومنهم الإمام الطحاوي في مشكل الأثار تكفل بالجمع بين الأحاديث وغيره، يعني بينوا هذه الأحاديث منها ما هو مثل لا يدخل الجنة ولد زنا، هذا يعني حديث معلول كما يقول الدارقطني، حديث معلول يعني في صحته طعن، يعني طعن في الصحة دياله، وعلى تسليم صحته أجابوا عنه، قالوا ليس لا يدخل الجنة ولد زنا، يعني بمعنى أنه لا يدخل الجنة بسبب أعمال أبويه، لأن النسب مقطوع، لا يدخل الجنة ولد الزنا، بخلاف سائر المؤمنين لأبناء الرشدة أبناء الحلال، يعني الله تعالى يقول الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فالله سبحانه وتعالى يلحق الأبناء الذين عملهم لا يصل إلى درجة الأباء، يلحق الأبناء بدرجة الأباء ويجعلهم في منزلتهم منزلة الأباء، يعني هو أدنى يرفعه الله تعالى إلى الأعلى دون أن ينزل الأعلى إلى الأدنى، ودون أن ينقص من أجره الذي هو في الأعلى شيء، هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا ما دام أنه الولد الزنا مقطوع النسب من جهة أبيه، هذا ما قاله الإمام الدارقطني، وأن نسبه مقطوع من جهة أبيه، وأن أمه بسبب فعلها للزنا وما إلى ذلك، يعني وحتى لو صلحت فصلاحها لا يؤدي بها إلى أن تشفع في ولدها ليصل إلى درجتها. إذن فمعنى لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة بسبب أعمال والديه، ولكن وليس معناه لا يدخل الجنة مما عمله هو، فإذا كان صالحا يدخل الجنة. أما قول الحديث الآخر ولد الزنا شر الثلاثة، فهذا الحديث هو صحيح، ولكن عائشة رضي الله عنها صححت اللفظ، وأنه ليس بهذه الصيغة، بل مرة يقول حينما ينقل الحديث بالمعنى، نقل الحديث بالمعنى يؤدي نوعا ما قد يؤدي إلى خلل في المضمون، لأنه الأصل كما تقول عائشة ليس الأمر هكذا، وإنما أن هناك منافق كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المنافق كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ومع ذلك هو ابن زنا، يعني هذا المنافق الذي يؤذي الرسول هو ابن زنا، فقال صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة، وليس الحديث ولد الزنا شر الثلاثة، لأن هو فرق بين الضمير وبين الظاهر، يعني أن تأتي به هو شر الثلاثة لابد أن يكون للحديث للضمير معاد، ومعنى أن للحديث مقدمة. هو شر الثلاثة شكون؟ أي هذا المنافق الذي هو ابن الزنا الذي كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو لم يدخل الجنة، لم يدخل النار، أو لم يكن هو شر الناس أو شر الثلاثة، والثلاثة يعني معروف شكون؟ هو شر الثلاثة، شكون الثلاثة يعني؟ معروفين مش معروفين؟ نعم؟ الثلاثة معروفين صح ولا لا؟ يعني كين جوج هو الثالث، شكون هالزوج؟ الذي الزاني الأب والأم يعني اللذان زنايا، هذو هم الزوج يعني، وهو الثالث يعني شر الثلاثة، يعني هم ثلاثة شاركوا في يعني رجل وامرأة التقيا بطريقة غير شرعية فنشأ منهما وانجب هذا الطفل، هذا هو إذن هو واحد أحد الثلاثة، فهو شر الثلاثة، يعني ليس معنى أنه شر الثلاثة باعتبار ما جني عليه بدون أن يكون له فيه اختيار، والقرآن الكريم صريح كل صراحة في هذا المجال، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه القاعدة الشرعية الكلية العامة المضطردة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يمكن أن يعاقب واحد بذنب غيره، إذن لا شرعا ولا عقلا أن يكون ولد الزنا قد ساهم لا من قريب ولا من بعيد في هذا الأمر، لكن سبحان الله باعتبار أن ولد الزنا ينشأ فاقد الأبوين أو فاقد لأحدهم أن يعيش مع أمه في الغالب أو كذا أو بدون أب ولا أم، فيتربى هذا الإنسان يعني إنسان قلق في المجتمع، إنسان غير متوازن، فلذلك كثير من الأبناء الزنا يعني يكون يعني أشرار ويكون مجرمين ويكون يعني بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يتربى في أحضان الأسرة، لم يأخذ ذلك الدفء الذي يحتاج إليه الطفل بفطرته، يحتاج إلى أب ويحتاج إلى أم، فالولد الذي يعيش بدون أب أو أم يعيش ممزق الفكر، يعيش مضطرب النفس، يعيش قلقا، وقل من يصلح من أمثال هؤلاء، وللأسف الشديد في عصرنا هذا يعني هذه الظاهرة ليس في الغرب وإنما في العالم الإسلامي، فأحصائيات مروعة ومرعبة في العالم الإسلامي، يعني أبناء الزنا يعني يتكاثرون يعني وينتشرون انتشار النار في الهشيم في هذه العصور المتأخرة، وللأسف الشديد يعني هذا الشيء ينتشر كثير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامة الساعة كثرة أولاد الزنا، أن أولاد الزنا سيكثرون في آخر الساعة، وهذا هو الذي يحصل، لأن باب الفساد فتح على مصراعيه وضبدت وقننت وضيق على الزواج وحصر يعني، ولكن بالنسبة للزنا فهو مفتوح وعلى الأبواب مشرعة ومفتوحة على مصاريعها، فمن شاء أن يلجها، فكل الأمور سهلة وميسرة، لكن بالنسبة للزواج لا بد من قيود، وأن تكون البنت وصلت إلى سن 18 سنة ولا بد أن تكون كذا ولا بد، هذه كلها الشروط تؤدي إلى تأخر الزواج، وتأخر الزواج يؤدي إلى انتشار الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هو شر الثلاثة، يعني ليس المسألة مربوطة بكونه ابن زنا، وإنما هي مسؤولة بكونه كان منافقا يؤذي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نعود فنقول إن ظاهرة التبني كانت منتشرة، فجاء الإسلام وحرم ظاهرة التبني، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فيحرم في عصر الحاضر يحرم على الإنسان أن يتبنى ولدا ويعطيه اسمه العائلي ويضعه في كناش الحالة مدنية في كناش تعو، وأن يترتب عليه الميراث وما إلى ذلك، وبعض الناس للأسف الشديد يلجؤون إلى هذا بسبب أنه مع نمش أولاد ويتكون لهم عداوة وحساسية مع أبناء عمومتهم وأقاربهم، فيريدون حرمان أقاربهم من الميراث بإدخال هذا الإنسان الغريب الدخيل على هذه الأسرة، فيصبح هذا الإنسان وارثا لكل ممتلكات هذا الهالك، والهدف والنية دياله، فهذا يكون قد ارتكب معصيتين: المعصية الأولى أنه قام بعمل التبني المحرم، والأمر الثاني أنه قام بحرمان ورثته من الميراث الذي أباحه الله سبحانه وتعالى وشرعه له. إذن فحرم التبني بنص القرآن الكريم: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لكن حتى لا يفهم الأمر خطأ أيضا، أنه حينما نقول يحرم التبني، يحرم الإنسان أن يضع ولدا في سجل كناش الحالة المدنية وما إلى ذلك ويترتب على الميراث وما إلى ذلك، لا يفهم منه أن الإنسان لا يحسن إلى هؤلاء ولا يطعمهم ولا يربيهم ولا يتصدق عليهم، هذا أمر محبوب. فإذا كان هناك يعني ممكن الإنسان يربي ولد، مثلا ولد وجد ولدا يعني مرميا ووجد يعني ولد مع نشب وين وكذا، فلا يتركه للهلاك، وإنما يأخذه ويربيه بطريقة وبأخرى وينفق عليه ويحسن إليه حتى يكبر ويرشد ويزوجه، ويمكن أن يتصدق عليه بثلث ماله، أن يكتب له الثلث يعني صدقة وليس ميراثا. كل هذا في الحقيقة مما ينبغي أن يفعله المسلمون إحسانا إلى هؤلاء اللقطاء وإلى هؤلاء الذين يعني حرموا من حنين الأبوة ولطف الأمومة. إذن فنعود إلى زيد ابن حارث رضي الله عنه الذي كان ابن لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما نزل ادعوهم لآبائهم في حق الأمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحرم التبني، فسار يدعى زيد ابن محمد. ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم على زينب أن تتزوج بزيد فرفضت بداية، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أو أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قالت سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى ورسوله، فقبلت هذا الزواج على مضض، وهو أمر أراده الله سبحانه وتعالى، فتزوجت وبقيت مع زيد نحو سنة، كانت تطرف عليه، وعن العلاقة لم تكن مستقرة، سلمته قلبها ولم سلمته جسدها ولم تسلمه قلبها، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني أريد أن أفارقها، لأن الحياة معها يعني غير مستقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. يقول: شبر زوجك، اتق الله وأمسك عليك زوجك. والله سبحانه وتعالى قد أعلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن هذه المرأة ستكون من نسائه، ولذلك جاء العتاب من الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما هذا الأمر الذي يخفيه في نفسه؟ لأن الله أخبره بأنها ستكون زوجته، وهو يخفيه في نفسه لأنه كان يعلم صلى الله عليه وسلم نتيجة هذا الزواج، وأنه سيكون عرضة للألسن، ألسن المنافقين، وكان الأمر كذلك، أن هؤلاء الناس سيتحدثون وستمتلئ المجالس بالحديث عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ تزوج بامرأة ابنه الذي كان يدعو الناس إلى حرمة زواج الأب بامرأة ابنه، معروف من المحرمات يعني زوجة الابن، يعني الابن إذا تزوج امرأة ثم مات عنها أو طلقها هل يجوز لأبيه أن يتزوجها أم لا يجوز؟ لا يجوز. قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم، ولكن ليس الأبناء، لأن القرآن يحتاج إلى التقييد، لأن الأبناء كانوا يقصدون بهم يطلقون حتى على التبني. قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وليس مجرد الابن التبني، وحلائل أبنائكم يعني زوجة الابن، إذا مات عنها الابن أو فرقها فلا يجوز لأبيه أن يتزوجها، هذا من المحرمات، حرم أبدية. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، بهذا الشرط من أصلابكم، يعني ابن حقيقي أصلا ونسبا. وإن تقول الذي أنعم الله عليه، أنعم الله عليه بماذا؟ بالإيمان والإسلام. وأنعمت عليه بماذا؟ بالعتق، عتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. أمسك عليك زوجك، قل له تشبر زوجك، اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان صلى الله عليه وسلم يخفي شيئا لا أخفى هذه الآية، لو كان، لأن هذه الآية كتعتبه هو الله، تقول له ذلك شيء في نفسك، أنت عارف نفسك أنك غد تزوج بهذه المرأة، وأنت تقول أمسك عليك زوجك، سبحان الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا الأمر غير ظهر الله تعالى، لأنه قرر الله تعالى أراد أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وتخشى الناس لما كان يخفي في نفسه؟ لأنه كان يخشى الناس، يخشى ألسنتهم، ألسنة السوء التي تتلوث بالنيل من مقام النبوة وبالخوض في هذا الأمر الذي لا ينبغي للناس أن يخوضوا فيه، ولكنها ألسنة الناس، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا، قضى حاجته منها وطلقها وكملت عدتها وكملت عدتها، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وأرسل من يكلمها، شكون؟ زيد. سبحان الله، قال له امشي عندها وقل لها بأن صلى الله عليه وسلم يريدك لنفسه، بعدما اكتملت عدتها. زيد هو الذي ذهب لخطبتها للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله، فذهبت إليها فلما وقفت عندها وكانت في العجين، قال عظمت في نفسي فما كدت أن أتكلم يعني، ثم أعطاها بظهرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أقل أبشري إن صلى الله عليه وسلم يعني يسألك، يطلبك لنفسه، أبشر صلى الله عليه وسلم رأي تزوج بك. فقالت له: حتى أستأذن ربي، حتى أتمر ربي. فدخلت إلى مسجدها فصلت ودعت الله سبحانه وتعالى، ثم على ذلك وافقت، وهي مسرورة بهذا الزواج، وهي فرحة، وهي ابنة عمته، بنت عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تفاخر على زوجات، على سائر النساء، تقول: كل كنا زوج كنا أولياء كنا، أما أنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات. وهذه واحدة، وكان السفير جبريل، وهذه ثانية. والثالثة كانت تقول صلى الله عليه وسلم يعني أنا تقول كتميز على الزوجات أن الله تعالى هو الذي زوجها، وجبريل هو السفير، وأن جدها وجد رسول واحد، لأن هي زينب بنت أميمة، وأبو أمها هو عبد المطلب من جهة أمها، وعبد المطلب هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. تقول: جدي وجدك واحد، جدها من جهة أمها، هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. هذه منقبة يعني، كانت امرأة عظيمة، وكانت امرأة تعمل الخير كثيرا، كانت تقوم بالأعمال اليدوية وتتصدق، تعمل بيدها وتتصدق. قال صلى الله عليه وسلم: أطولكن يدا، أولكن لحوقا بي، أطولكن يدا. اللي عند اليدين طوالين هي اللي غتموت بعد، اللي غتلحق بي بعد الموت، ديال صلى الله عليه وسلم. فكنا زوجنا يتطاول يعني، شوف شكون اللي عند اليدين أطول، حتى توفيت زينب فعرفوا الحقيقة. أطولكن يدا ليس معنى طول اليد هي الطول الحقيقي، فطول اليد هو كناية عن العطاء، كما أن قصر اليد هو كناية عن البخل. يقال: فلان طويل اليد يعني كريم، وفلان قصير اليد يعني بخيل، كما قال بعض المرات واحد القاضي، قال: العين بصيرة واليد قصيرة. قال: كان شوف هذا الشيء ولكن اليد لا تسمح بشيء. نعم. والعرب كانوا يكنون، وخاصة باب الكرم اللي كانوا كيتميزوا فيه وكيتنفسوا فيه، يكنون عن الكرم بطول اليد، ويكنون عن بكثرة الدخان وكثرة الرماد. فلان كثير الرماد، عنده الرماد كثير، الرماد اللي ينتج عن شعل العافية يعني، من كشعل النار في العواد كيكثر الرماد، معنى الرماد كثير، إذن الطبخ كثير، الرماد قليل يعني الطبخ قليل، أيوة، وهكذا. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب رضي الله عنها بنت جحش، وكانت ورعة تقية كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما كانت امرأة تضاهيني إلا زينب. يعني ما كانش واحد اللي كتنفسه في الكرم والشرف والفضل والورع والتقوى مثلها. وقالت: عصمها الله بالورع لما حصل معها في القصة الإفك، ونحن إن شاء الله على مشارف الحديث عنها في غزوة بني المصطلق، قضية الإفك معروف، القصة ديال الإفك، اتهام عائشة رضي الله عنها، وأشاع المنافقون ما أشاعوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة من سأل عنها زينب: ما ترى فيها؟ قلت: والله يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا خيرا. كتقول عائشة: رب العالم احفظها، ما قالت والو بالورع، ومع العلم أن هي الواحد اللي كنت تضاهيني في المنافسة، يعني كان ممكن أن تقول لولا الورع لتتخلص منها ولتبقى وحدها في الساحة، كما هو شأن الضرات، يعني الضرات يعني النساء الكثيرات، ولكن حفظها الله عز وجل بالورع والتقوى زينب بنت جحش. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل وليمة لعرسها. وكانت الأيام فيها ضيق وشد. احنا تكلمنا في غزوة الخندق الأحزاب، كان الناس في كان في جوع، كان جوع شديد، كانت ضائقة نازلة بالناس. فكانت هذه الأيام أيام يعني أيام جفاف. فأم سليم صنعت حيسا، أحد الشربة فيها تمر وسمن أقط جبن، خلطها كذا، فأرسلت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أرسلت به أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت اذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقل له نحن نتحفك بهذا، ولكنه يعني يعني قليل، يعني لا 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 يؤدي المراد، ولكن لا ليس لدينا أكثر من هذا. فلما جاء به أنس صلى الله عليه وسلم ورأى صلى الله عليه وسلم قال وضعه هناك في مكان، ثم قال له اذهب وأتيني بفلان وفلان وفلان أناسا سماهم، وأتيني بمن لقيت من المسلمين، عين أشخاص مش يفتش على فلان وفلان وفلان بعينه، واللي لقيت من المسلمين يجيبوا. فلقي الناس كثير يعني، وجاء الناس واجتمع العدد الكثير بلغوا 300 على شربة تكفي الاثنين أو ثلاثة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على هذه على هذا الحيس ودع الله تعالى وقال ما قال كما يقول أنس، فبدأ يستأذن لعشرة فيدخلون فيأكلون ويخرجون، ثم يدخل العشرة وهكذا حتى أكل نحو 300. سئل كم كان عددهم، قالوا نحو 300. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى أكلوا جميعا، والإناء يعني لا زال كما كان، الإناء اللي كان فيه الطعام لا زال كما كان. فنقول فيقول هل بقي كما كان أو نقص منه شيء، يعني بقي صغير والو دشلك، لو انه كان الناس في حاجة يعني. فجاء أهل الصفة وجاء الناس كثيرون وأكلوا جميعا وشربوا ثم يخرجون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليختلي بزوجته زينب، وكانت جالسة في البيت مع الناس، الناس اللي دخلوا جلس معهم في البيت، الناس يأكلون ويدخلون حتى أكلوا جميعا. فجلس ثلاثة أشخاص جالسين في البيت، بقوا جالسين كيتحدثوا كيتكلموا، أجيب لهم الحديث وبقوا جالسين كيتكلموا. وزينب جلسة مع في البيت ورجعوا وجاءنا عند الحيط، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يخرجوا فلم يفهموا يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وذهب وسلم على طاف على حجراته ويسلم على كل بيت ويسألونه كيف وجدت أهلك، فالرسول يقول بخير. ثم عاد صلى الله عليه وسلم حتى دخل يعني ولم يفهم هؤلاء الناس، حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج، لما رأوا دخل عاد خرجوا. قل أنس كنت معه، فدخل فأنزل الحجاب، جعل الساتر، الحجاب يعني الساتر. فكان الناس قبل هذا الوقت يدخلون بدون استئذان، يدخلون البيوت بدون استئذان، بدون استئذان، ولم يكن هناك حجاب على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك حجاب. ففي هذه المناسبة، مناسبة زواج زينب، نزلت آية الحجاب، أعني قول الله سبحانه وتعالى نعم في الآية لأن يقول وإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. لكن نريد أن نتذكر الآية من أول، يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. نعم هذه الآية البداية الآية. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. فكانوا قبل ذلك يدخلون بدون استئذان، فالآن جاء الاستئذان ولم يبقى هناك الأمر مسموحا، كان الناس العرب يدخلون بدون استئذان، يدخل ويأتي بدون استئذان، بدون حتى يدخل عليك داخل البيت بدون استئذان. فجاءت هذه الآية لتؤدب المؤمنين وتعلمهم الآداب، يا أيها الذين آمنوا، يعني زد، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، حتى يعطيكم الإذن في الدخول. طيب، فإذا دعيتم فادخلوا، ولكن لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني لا تدخلوا منتظرين يعني أن ينضج الطعام، نقول إحنا بالدرجة يطبخ توجد الطعام، غير ناظرين إناه، إناه يعني أن النضج وطبخ وتوجد، غير ناظرين إناه يعني لا تتحيلون في أن تدخلوا قبل بدون دعوة أو قبل أن ينضج الطعام. ولذلك قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية دليل على تحريم التطفل. تعرفوا التطفل؟ والإنسان اللي كيمشي عند الناس بالعرضة، هذا هو التطفل، طفيلي، واسم العرب اسمه الضيفان، يقولوا الضيف، يقولوا الضيفان، الضيفان، الضيف هو الذي يأتي وينزل ضيفا يعني مكرم، والضيفان هو الذي يدخل بدون استئذان، وبدون استئذان هذا يعني بدون أن يؤذن له، بدون أن يدعى، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هذا لم يؤذن له فدخل. وهذه الظاهرة كانت معروفة يعني في بين طلبة، بين حملة القرآن أو بين سميهم ما شئت، يعني كيكون شيء كيعجبوا لهم الزرادي والفلوس وكيمشوا. الظاهرة كانت معروفة في المغرب يعني منتشرة، وخاصة في المدن حيث الفلوس كثار والزردق والزردة دسمة. فكان واحد يسني في مجموعة ذي الطلبة ماشين كيتبعهم ويدخل معهم على أساس في أخوة يأخذ نصيبه. قال لك حتى شي مرة شي واحد يعني ماشي وسمع يعني أناشيد وأذكار فظن أن هناك ناس، فدخل مشى يفتح يعني ما يقدرش يستأذن، لو استأذن غادي يعني غادي يكون بأنه غادي يسأل، ولكن ظن أنه يعني أراد أن يتحيل، يعني ظن بأنه يعني سيدخل كأنه مستدعي يعني هو مطلوب. فدخل فليس في البيت أحد إلا الزوج وزوجته، بدأ ينظر إليه وعاد رجل عمل الشرط يعني عمل قصيد رجل عمل قصيد، فظن هو أنه فيه ناس يعني ينشدون ويذكرون وفيه حفل وفيه طعام وفيه شراب، وما ليس فيه شيء من ذلك. هذا الضيف، هذا الطفيلي سموه، يقول الشاعر أتانا طفيلي كأن يمينه على الأكل برق للموائد تخطف، تحاكي عصا موسى إذا هي أقبلت فما هي إلا حية تتلقف. يعني يأتي للطفيلي يعني كهذه الصفة، يعني كأن يمينه على الأكل برق للموائد، يعني كيكون منهم مسكين على الأكل، فيه شره وفيه حب للطعام شديد، كأنه يعني يده إذا أطلقت تلتهم كل شيء كما تلتهم حية موسى كل الحبال التي ألقاها السحرة. فجاءت هذه الآية لتؤدب الناس. قال لك مرة واحد يعني شاف ناس مشين عمل اللباس الأبيض، لبسهم اللباس الأبيض، قال هذه ما تكون غير شي زرداء، فدخل بينهم يعني بدون أن يشعروا به، هم مشين مصفين واحد من كين يعني مشين، هما كين حارس من القدام وحارس من الوراء، هم فين مشين بهم؟ مشين مش ناق يعني محكوم عليهم بالإعدام. فبدأوا يقدمونهم واحد واحد، وصلوا إليه قالوا أنت، قالوا لا، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ظن بأنه الزردة هي كانت زردة في الحقيقة، ولكن الأمر يعني خطير. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، إذا كليتوا وشربتوا لا يجعل بركة، إذا كل واحد يشبر الطريق متاعه، ولا مستانسين لحديث، يعني كي الناس كيعجبوا لهم يبقوا يتكلموا ويتحدثوا. طبعا هذه في الحالة ديال هذه وردت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني والآية تقول بعد إن ذلكم كان يؤذي النبي، كان يؤذيه ويريد أن تخرجوا أنتم لا تفهموا. وصلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء، أشد حياء من العذراء في قدرها، يعني لا يستطيع أن يقول لهم اخرجوا، لأن حياءه يمنعه. لو كان شي واحد في وقاحة مثلا عامة الناس حتى الناس اللي عنده الأدب يستحيل أن واحد جاء عنده وثقل عليه وبعدين ما يقدرش يقول له خرج، يعني يعمل كعيب مسكين بدي يتحرك ويعمل شيء أشياء لعله يفهم، ولكن لا يستطيع أن يقول له يعني نقوم خرج. هذه خلاف الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فيستحي منك إن ذلك كان يؤذيه صلى الله عليه وسلم، فيستحي أن يقول لهم اخرجوا. والله لا يستحي من الحق، لأن هذا حق. والله تعالى دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودافع عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وعن مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إذن كان الناس يدخلون بدون استئذان حتى نزلت هذه الآية، وهؤلاء الذين كانوا يجلسون كانوا ثقلاء، ولذلك قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما هذه الآية نزلت في الثقلاء. تعرفون الثقلاء؟ يعني الإنسان يكون ثقيل على القلب. الناس الثقيل يكون إما ثقيل بكلامه وبتصرفاته، أو ثقيل بذاته. كاين الثقلاء يكون ثقيل بذاته، غير اللي يسمعك كالضيق يعني. وكاين الثقيل يكون بكلامه، إنسان ثرثار لا يسكت، يتكلم دائما لا يعني، أو أن الإنسان كلامه حينما يتكلم يعني كلامه يؤذي ويجرح شعور الآخرين، هذا يعني كتم الإنسان ثقيل. والثقلاء أنواع، هناك يعني أحاديث كثيرة عن الثقلاء. الإمام الأعمش فقيه جليل كان مريض ودخل عليه ثقيل فأثقل عليه، يعني رجل مريض ويريد أن يستريح، وهذا معنى يعني ما بغاش يفهم يعني. في النهاية قال له يا شيخ ما أشد ما مر بك في هذا الداء، يعني شنو الحاجة الكبيرة اللي صبتك في الداء؟ قال له دخولك علي. قال له أشد ما مر بي في هذا المرض هذا هو الدخول ديالك علي. قال له هذا نعم. واحد آخر عاود ثاني كان مريض مسكينه ودخلوا عليه يعني أثقلوا عليه، فقالوا له في الآخر قالوا ادعينا. قال اللهم علمنا أدب عيادة المريض. قال اللهم علمنا أدب عيادة المريض. يعني فالإنسان يعني المسلم خص يكون فطن، خص يكون حذيق، خص يكون لبيق، كيعرف المواطن. يعني احنا كنتكلموا كيعرف يعني هي المسألة في الحقيقة ليس على عمومها. كاين موطن اللي كيكون المريض في أمس الحاجة إليه، كان تجلس معه وتسنسه، كيكون هو مشتاق لك، لكن خصك أنت تعرف هذا من خلال الملامح، من خلال التصرفات ديال المريض هذا. قد يكون مرضه ليس من النوع الشديد، أو يشعر بالوحشة في المستشفى مثلا، ينتظر يعني ليس له عملية، ولا ينتظر يعني فحوصات طبية أو كذا، ففي حاجة إلى من يؤنسه. فالحالة هذه يكون أفضل تجلس معه شوية، لأنه أو أنت تبغى تدخل تقول لك لا زيد جلس، زيد جلس معه شوية. فهنا يعني إذا كان عندك وقت ما فيه بس، ولكن إذا كنت تشعر بأنه يتضايق بحيث لا أن تتكلم هو لا يسمع لك، أو أنه يعني يفعل أشياء ويقوم هنا وهناك، أو أنه يرد وجهه لجهة الأخرى، فماذا تنتظر؟ ولكن للأسف الثقلاء يعني لا يفقهون. يعني الثقلاء ما كيفهموش، يعني لو كان كيفهموه يعني ما يكونش ثقلاء. فعادة أن الثقيل يعني لا يفهم. نعم. مرة أحكي واحد من يعني هذا ثقلاء أكيد، يعني واحد من الفقهاء كان ماشي في الطريق والتقى واحد هذا من العلماء يعني عندنا في المغرب مات رحمه الله، كان ماشي في الطريق والتقى واحد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ بخير، الأولاد، العائلة، الصحة، كل شيء بخير. الحديث طويل عن هذا الأمر، في النهاية عاوننا بشي اللي كتب الله. قال له سعاني شن في الأول، قل علاش هذا المقدمة هذا ثقيل، يعني هذا الكلام كامل وحتظن بأن هذا الشخص يعني يبغى يتكلم شي حاجة مهمة، فإذا بيقول عاوننا في سبيل الله وقلها في الأول. قال له سعاني شن هذا ثقيل يعني. نعم. فكان ثقلاء في النحويين، يعني تكلموا على في النحويين وفي يعني كان واحد نحوي جاي يعزي ناس قال لهم آجركم الله وإن شئتم آجركم الله، كلاهما سمعته عن المبرد يعني آجركم الله بالمد أو آجركم الله يعني كلاهما جائز. يعني الناس مساكين عندهم في مصيبة ديال الموت وكي كعلم لهم اللغة آجر أو أجر، فحال داك اللي كان الأب نتاعو كيموت هو كيقول له نحو، هو كان نحو كيتعلم النحو يعني، الأب ديالو كيموت يقول يا أبت يا قل لا إله إلا الله وإن شئت فقل لا إله إلا الله، كلاهما جائز إلا أن الضم أحب إلى سبويه. الرجل كيموت هو يقول له قل لا إله إلا الله يعني مرفوعة، أو قل لا إله إلا الله لأنه كلاهما جائز من حيث اللغة العربية، ولكن الرفع أفضل عند سبويه. والرجل كيموت هذا ثقيل في الحقيقة أكيد. هذه أمثلة كثيرة ديال الثقلاء. فنزلت هذه الآية كما قال ابن عباس وعائشة دعنا نزلت في الثقلاء غير يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. وهذه أيضا كما قلنا الناس عندما يدعون الوليمة إذا كان أهل البيت يعني يحتاجون إلى فراغ وكذا ما يصرفوا، لكن إذا كان في بعض الناس يعني أهل البيت يعني في حاجة إليهم أو كذا فما في حرج، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ثم نزل الحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حينما نقول الحجاب يعني وقع خلط للناس يعني في مسألة الحجاب، فالحجاب هنا في الآية القرآن ليس هو الخمار الذي يدعى على الرأس، وإنما الحجاب هو الحاجز الذي فرض الله عز وجل صلى الله عليه وسلم بحيث لم يعد مسموح لأحد أن يدخل بدون استئذان ولا أن يختلي بجاءت الخلوة لأن يختلي أحدكم ما اختلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فجاء الحجاب يعني الساتر بين هذه المرأة وبين هذا الرجل، فلا يحل له أن يدخل إلا بإذن ولا يختلي. ولذلك جاءت الآية بالحجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا أردتن شيئا فاطلبها من وراء ستار يعني من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. الله تعالى ينافح النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم المملوء أدبا وخلقا كريما وحياء، الله تعالى يدافع عنه ما كان لكم لا ينبغي لكم أن تعاملوا نبيكم بمثل هذه المعاملة ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا. فحرام على المسلمين أن يزوجوا في ذلك الوقت طبعا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان بعضهم تكلم إن مات النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة كانت صغيرة، فجاء القرآن يبين أن هؤلاء النسوة حرام على المسلمين، حرام عليهم أن يتزوجوا بهن، فهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء النساء النسوة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائي زوجهن الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى هو الذي زوج رسوله بهؤلاء النسوة، لذلك لما اكتمل العدد قالوا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، لا يجوز لك أن تزيد على هذا ولا أن تبدل هذه بتلك، هذا العدد هو الذي حدده الله ولا يجوز تعديه ولا تبديله. وذلك قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم لم يباح له تعدد إنما أبيح له العدد أفراد معين فلان وفلان وفلان وفلان، فهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويوم القيامة، والزوجة اللي كتكون في الدنيا مؤمن مع المؤمنة تكون زوجته يوم القيامة، كما قالت أم الدرداء لأبي الدرداء كانت يعني تحب زوجها كثيرا قالوا إني أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة، قال أما إن أردت ذلك فلا تتزوجي بعدي، قال إذا بغيت هذا الشيء بعد من إذا متسنة قبل منك ما تزوجش، لأن إذا تزوجت فتكون المرأة لآخر زوج في الدنيا، المرأة تكون زوجة في الجنة لآخر زوج في الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزلنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.